ويقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول الحافظ ابن كثير فيما لخصه عنه الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير، يقول في تفسير هذه أو هاتين الآيتين: إن الله تعالى يذكر بني إسرائيل يذكرهم ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم، فالخطاب لبني إسرائيل يذكرهم بما سلف من أخذ ميثاقهم من أخذ العهود والمواثيق في الإيمان بالله وحده لا شريك له واتباع رسله. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم. الله نتق الجبل ورفعه على رؤوسهم كأنه ظلة واقع بهم، فألزمهم الأخذ بالحق بالقوة. وكثير من الناس هذا شأنه، لا يلتزم بالحق إلا بالقوة، وهذا فيه صلاح الأرض وصلاح العباد والبلاد. فالعمران هو باستقرار الحق، وإذا كان فئة من الخلق لا يلتزم الحق إلا بالقوة ألزم بذلك حسب ما تقتضيه حكمة الباري جل وعلا. ومن الشريعة أن نأخذ على أيدي السفهاء ونأطرهم على الحق أطرا. واليهود العصاة هم السفهاء، ولذا كان مما فعله الله بهم ما يقصه علينا في قوله المبارك هذا: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكروا ما فيه، يعني ما في هذا المنزل عليكم لعلكم تتقون. فذكر الله عز وجل وذكر ما أنزله على رسله من أعظم أسباب التقوى. ولعلكم هنا للتحقق، فلعلكم تتقون، فتقوى الله عز وجل سببها ذكر الله وذكر ما أنزل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وامتثال، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. وهذا الظن يقين، وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الطور هو الجبل كما فسر به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس وغير واحد، وهذا ظاهر. وقال الحسن في قوله: خذوا ما آتيناكم، يعني التوراة، وقوله بقوة أي بطاعة، بعمل بما فيه، واذكروا ما فيه، يقول: اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله: ثم توليتم من بعد ذلك، يقول تعالى عن التوراة التي لم تحرف، أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أن كفروا بعيسى وكفروا بالإنجيل فإنهم حرفوا التوراة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون موجودة، لأنه حصل التحدي لهم بأن يأتوا بالتوراة فيتلوها، ولما تحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في شأن إقامة الحد على الزاني أتوا بالتوراة فوضع حبرهم يده على آية الجلد، حتى أن عبد الله بن سلام بينها وقال له: ارفع يدك فإذا هي تلوح في التوراة، فإذا آية إقامة الحد على الزاني تلوح في التوراة. وهذا مما يدل على أن التوراة كانت موجودة، ولكن بعد إنزال الله القرآن نسخت بالقرآن، فالقرآن مهيمن على الكتب السابقة، جميع الكتب الإلهية السابقة نسخت بالقرآن، فالقرآن يغني عنها وفيه زيادة وفيه هدى وفيه كمال، فجميع ما يبتغى من تلك الكتب الإلهية من الحق هو موجود في القرآن على الكمال والتمام. لا حاجة لأمة القرآن بكتاب غيره، بل هو كافي. ويؤمن من التحريف بالاعتصام بالكتاب والسنة، فالاعتصام بالكتاب والسنة يؤمن المعتصم من التحريف والتبديل، ويحصل له الكمال المراد منه كما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا قل الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. ومن ضمن ما في التوراة الأمر بالإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، فلا يسع يهوديا ولا نصرانيا ولا غيرهما إلا أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا، لأنه رسول الله إلى الناس كافة، إلى الثقلين الجن والإنس. قد قال عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كبه الله في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر رضي الله عنه قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ واشتد عليه الصلاة والسلام غاضبا حتى أشفق الصحابة ونبه عمر لذلك، فألقى الصحيفة وقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وكان مما قاله عليه الصلاة والسلام: لقد جئتكم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني أمتحيرون فيها، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. وهذا هو العهد والميثاق الذي أخذه الله على الرسل وعلى أتباعهم: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يتبعنه ولا ينصرنه. وهذا هو ما سيحصل من عيسى عليه السلام، لأنه رفع حيا بجسده وروحه، وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام تابعا له. وهذا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيقع. وعلم زمان ذلك عند الله، لا يعلم متى يقع ومتى يحصل إلا الله سبحانه وتعالى، وهو عالم للساعة كما ذكر الله في محكم كتابه. ثم توليتم من بعد ذلك، يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم: توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه وكذبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندتموه وحرفتم وبدلتم. وهذا حصل منهم في عهد نبيهم، وامتن الله عليهم بفضله ورحمته لعلهم أن يتوبوا ويراجعوا. قال تعالى: فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي توبته عليكم، وإرساله النبيين والمرسلين، لأن إرسال النبيين والمرسلين من فضل الله ورحمته. قال: فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم، لكنتم من الخاسرين لنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. يعني لكنتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة، وهذا لا محالة، هو مصير من كفر بالله عز وجل وكفر برسله وما أنزله الله من كتبه التي هي يصدق بعضها بعضا ولا تتناقض كما هو الشأن في الوحي بقسميه الكتاب والسنة، فإنها تتكامل ولا تتناقض، ولله الحمد والمنة. لعلنا نطلب من عبد الحافظ أن يعيد هذا المقرأ فعلى بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وامتثال، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. والطور هو الجبل كما فسر به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد، وهذا ظاهر. وقال الحسن في قوله: خذوا ما آتيناكم، يعني التوراة. وقوله: بقوة، أي بطاعة بعمل بما فيه. واذكروا ما فيه، يقول: اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله: ثم توليتم من بعد ذلك، يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم، لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة.
قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى: ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل بالبأس، ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره، إذ كان مشروعا لهم ذلك، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت، يعني كان الصيد يوم السبت محظورا من أجل ما شرع لهم من تعظيم السبت والقيام بأمره. ولكن الله ابتلاهم فأصبحت الحيتان تأتي يوم السبت ولا تأتي في غيره، فاحتالوا تحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت وهو محظور عليهم، لكن وضعوا في هذه الحيتان من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت، وضعوا لها شراك وبرك وحبائل، فإذا جاء يوم السبت وجاءت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك المصائد، تلك الحبائل والحيل، فلم تخلص منها يومها ذلك يتركونها يوم السبت في حبالها، فإذا كان الليل أو تعدى يوم السبت أخذوها بعد انقضاء السبت حيلة مخادعة. فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة، وهذا جزاء من جنس العمل، لأن القردة أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر، وليست بإنسان على الحقيقة، ليست بإنسان حقيقة. وبالمناسبة فالله سبحانه وتعالى خلق آدم من طين، وخلقه من سلالة من ماء مهين، فابتداء خلقه من طين وليس من قرد كما يقوله القرد وإخوان القردة، الممسوخ قردا يقول هذا. أما السوي على فطرته فإنه يقر بما فطره الله عليه من أن الله ابتدأ خلقه من طين كما ذكر في كتابه، والله على كل شيء قدير، وخلقه من ماء مهين. هؤلاء العصاة جازاهم الله بجنس عملهم، لأنهم تحيلوا، أعمالهم وحيلهم كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن. يعني يقول نحن ما صدنا يوم السبت، نحن صدناها يوم، لكنهم يعني كانوا محتالين. وكذلك لما حرم الله عليهم الشحوم وجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها، أصحاب حيل، وجزاهم الله بجزاء هو من جنس أعمالهم. قال لما كانت أعمالهم كذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. قال وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكمالها. وقوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال مجاهد مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال ابن كثير يرد على مجاهد قوله هذا، قال وهو قول غريب خلاف الظاهر من السياق، الظاهر من السياق هو الذي ينبغي أن يؤخذ به، وهذا معنى هدي السلف. قال وهو قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الله على كل شيء قدير. يعني لماذا نؤول؟ هل هو تكريم بقدرة الله؟ الله على كل شيء قدير. نعم، فكما ذكر الله عز وجل من ظاهر السياق أنهم مسخوا قردة، ما قال مسخت قلوبهم، لما مسخوا قردة، وهذا حق، والممسوخ لا نسل له، يعني هذه القردة الموجودة هذه تتناسل، فهي ليست من الأمم الممسوخة، لأن من مسخ قردا أو خنزير لا يكون له نسل. نعم، وقوله خاسئين يعني أذلة صاغرين. قال الملخص أحمد شاكر رحمه الله، ثم نقل المؤلف الحافظ ابن كثير آثارا عن بعض الصحابة والتابعين في مسخ هؤلاء المعتدين على صورة القردة وفي تفصيل قصتهم، ثم قال قلت يعني قال ابن كثير، قال أحمد شاكر أن ابن كثير قال: قلت والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة يعني عن الصحابة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله، يعني ساق عن الصحابة أقوالا وآثارا عن الصحابة والتابعين تخالف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله، من أن مسخهم إنما كان معنويا حقيقيا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري. هذا كلام مجاهد، يقول مسخهم معنوي. ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، والصحيح أنه معنوي صوري، والله أعلم. وقوله تعالى: فجعلناها نكالا، قال بعضهم: الضمير في فجعلناها عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية، حكاها ابن جرير. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبت. طبعا كما هو معروف في اللغة لا يقال قرية إلا إذا كان لها عمار وسكان، فإذا قال واسأل القرية يعني به القرية المعمورة، أما التي ليست معمورة أو فإنها تقيد بوصف خاوية، أي نعم تقيد بوصف الخواء، تقيد بوصف الهلاك. أما إذا قيل قرية وأطلق فالمراد سكانها، وهذا السياق يعني معروف في اللغة أنه لا تسمى قرية إلا بما كانت بالبلاد التي تكون معمورة بالسكان. نعم. فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا، أي عاقبناهم عقوبة، فجعلناهم عبرة، كما قال تعالى عن فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله: لما بين يديها وما خلفها، أي من القرى، كما قال تعالى جعلها عبرة نكالا، وعبرة نعم، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، على أحد الأقوال. فالمراد لما بين يديها وما خلفها من المكان. وقوله تعالى: وموعظة للمتقين، قال ابن عباس: الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. قال الحافظ ابن كثير: قلت المراد بالموعظة هاهنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. كما روى الإمام أبو عبد الله ابن بطة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، وإسناده جيد. وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح. والحقيقة أنه ما سلط الأعداء إلا بسبب الذنوب، فإذا حصلت الذنوب يعني تساوى المذنبون مع أعدائهم من الكفرة، فما يسلط الكفرة ولا يسلط اليهود أو يسلط الأعداء على المسلمين إلا بسبب ذنوبهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذا الخطاب لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وهم من هم؟ بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل ما حصل يعني من مصيبة في قتل من قتل لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وغادروا أماكنهم، وقد أمرهم بلزوم مواقعهم وأن لا يبرحوها حتى لو رأوا أن الهزيمة على المشركين، لكنهم نسوا أو استبعدوا يعني الهزيمة بعد النصر، فحصل ما حصل وحصلت المصيبة تربية من الله عز وجل وحماية لمقام التوحيد وتثبيتا لمقام التوحيد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.